بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة عرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحرف خاء. يقول: أنا شاب كنت أصلي كل الفرائض في وقتها، ثم ابتعدت عن ذلك فترة، ثم إني تبت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت عما كنت فيه من الشر، ولكني بعد هذه التوبة أشعر بالألم والأسى لذلكم الماضي الأسود. وجهوني شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا، هل أقضي ما فاتني أو بما توجهونني؟ شكر الله لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فعليك أن تحمد ربك وتشكره كثيرا على ما من به عليك من التوبة. واعلم يا أخي أن التوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها إذا كانت التوبة تامة مستوفية لشروطها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدل ذلك على أن من تاب التوبة الشرعية أفلح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما لا ذنب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبله. فاحمد الله جل وعلا واشكره سبحانه واحسن به الظن، فالذنوب الماضية تمحى بالتوبة وليس عليك عذاب، إنما عليك نزول التوبة. والتوبة النصوح هي المستمرة على أول الثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، والإقلاع منها وتركها خوفا من الله وتعظيما له، والعلم الصادق أن لا تعود. إذا اشتملت التوبة على هذه الأمور الثلاثة: الندم والإقلاع والعلم الصادق أن لا تعود، محى الله عنك الذنب الماضي وأفلحت، تستقيم وتبت على الحق. وهناك شرط رابع لصحة التوبة وسلامتها إذا كان الحق للمخلوقين كالدماء والأموال والأعراض، فلا بد من استحلالهم أو إعطائهم حقوقها. من ثمن التوبة من حق الآدمي أن ترجع الحق: المال والدم والقصاص، وهكذا العرض يعني يا أخي سامحني جرى مني كذا أو جرى مني كذا سامحني. فإذا سامحك بحق مال أو دم أو عرض صحت التوبة وبريت من هذا الحق. وإذا لم يسمح سقط مكان لله وبقي حق الأدمي بينك وبين يوم القيامة. وإذا استقامت توبتك الله ظهرك يوم القيامة سبحانه وتعالى. لكن عليك أن تجتهد في الدنيا في إعطاء حق أو تحلل. فإذا عجزت وصدقت بالتوبة خوف الله عنك يوم القيامة. وهكذا العرض إذا كنت تخشى إذا أخبرته أن يكون الأمر أشد وأن يترتب عليه ما لا تحمد عقله فلا تحمده ولكن استغفر الله واذكره بالخصال الحميدة التي تعرفها عنه بدلا من الخصال الجميلة التي ارتبته بها فهذه بهذا تذكر ما تعلم من أعمال الطيبة في المجالس التي ذكرته فيها بالسوء وتدعو له تستعر له وهذا يكون مقام استحلالك إذا خشيت من الاستحلال أمرا أخطر وأخطر والله المستعان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى إريتريا أسمرة عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول من مجيب الرحمن صالح أمان يسأل مجموعة من الأسئلة أحدها يقول في بلدنا بعض الناس يذبح عند قبور الأولياء وإذا سألتهم أليس الذبح يجب أن يكون لله وأن يكون خالصا لله وأن هذا العمل من الشرك لا يستمعون إليه وجهوهم لعلهم يستمعون وفقكم الله وجزاكم خيرا.
الذبح والأولياء والملائكة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحمد نحن عباده لا عند قبر لله ما قصد صح عند قبر صل لله أظن أن الصلاة عند قبر فيها فائدة وأنها أفضل يجوز وسيلة للشرك ولكن لا تكون
شركا وسيله الى ان يذبحها. جزاكم الله خيرا. يقول سماحه الشيخ اذا دخلت في صلاه النفل وناداني ابي او امي فهل اجيب ام استمر في الصلاه؟
عليك ان تقول سبحان الله واسمع انه في الصلاه فليسبح النساء امي واجيب امه وعوقب قطع الصلاه قطعتها.
جزاكم الله خيرا. هل المبتدع خارج عن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟
المبتدعون ليسوا من الطائفة وحساب السنة الذين لم يبتدعوا في دين الله ما لا يؤمن الله قالوا على من هدي سلاف الأمة من الصحابة ومن تبع أعمالهم ما جاء بحساب السنة في الأقوال.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل سماحتكم فيقول ما الفرق بين التوسل والوسيلة؟
التوسل والوسيلة ما جعلت
لك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم كاف راي. الرسالة مؤثرة كثيرا سماحة الشيخ صدرها ببسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ والدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله ثم أشهدكم بأني أحبكم في الله. سماحة الشيخ أصبت ببلاء وأصبحت لا أتحكم في نفسي ولا سيما الطهارة إلا بصعوبة وقد ينتقض وضوئي في مرات كثيرة في الصلاة أو أثناء الذهاب للمسجد وقد لا ينتقض في بعض الأوقات وهي قليلة. أصبحت لا أعلم متى ينتقض وضوئي ومتى لا ينتقض. هل أنا بهذه الحالة من أصحاب الأعذار؟ وإذا كنت كذلك فهل لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت لكي أدرك الجماعة؟ لأنني قرأت فتوى لابن تيمية يقول يتوضأ صاحب العذر لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. فهل لي أن أتوضأ قبل دخول الوقت لأدرك صلاة الجماعة مع العلم بأنني إذا توضأت بعد دخول الوقت فإني قد لا أدرك صلاة الجماعة؟ هل لي أن أجمع بين الصلاتين بضوء واحد مع إمام يجمع في مطر أو في سفر؟ هل لي أن أمسح على الجوارب وأنا بهذه الحالة؟ هل لي أن أصلي إماما إذا لم يحضر إمام المسجد وكنت أقرأ الموجودين وأعلمهم بالسنة؟ وهل إذا صليت بهم إماما فهل أكون آثما؟ وجهوني حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا.
أسأل الله لمنحنا وإياك أمه أخوه فليقول أحدك الله لإمام سنة على رضي الله إلا فيه ذكر منه رجلين تحبا في الله صلى عليه وتفرق عليه يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي أمرا ذكرت من جهته السرع أراد منك شيء في الطريق أو في المسجد بعد دخول الوقت فإن الحدث يكفي من واحد وأفضل صلي في الصلاتين يوم الله أشهر خير
نسأل الله لك العافية والتوفيق. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. له عدة قضايا يثيرها سماحة الشيخ. الأولى هي المسح على الجوارب بالنسبة لحالته ما حكمه؟
لا بأس مثل غيره مسح الجوارب مثل غيره يوم
غيره لأن حدث
زائم ذهب يوم من العلم لأنه لا يعلم.
جزاكم الله خيرا. وإن كان أعلم الموجودين كما قال
لو أمسح الصلاة
ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا. يثير مسألة الأفضلية بالنسبة للإمام والمأمومين سماحة الشيخ إذا كان هو أفضل الموجودين كما يقول.
نعم نعم يوم غيره
يوم
الرجولة
لا بأس
السالم من الحادثين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدنا حفظه الله آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات وفقدت قيام الليل وفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله وتركت القيام بالدعوة التي كان لي نشاط فيها وفقدت أشياء كثيرة بسبب كثرة التفكير فيما أصابني. وفي الختام أطلب منكم يا والدنا أن توصيني وأن تدعو لي وحفظكم الله. آمل أن أجد لديكم الحل لما أنا فيه فقد أخذ مني الهم مأخذا بليغا فقد فقدت الخشوع في جميع الصلوات وفقدت قيام الليل وفقدت كثيرا مما كنت أفقدت كثيرا مما كنت أحفظه من كتاب الله.
عليك يا أخي أن تسأل ربك جل وعلا أرفع الدين والله غالب أحمد الله لا تسوء الظن بالله عليك بحسن الظن بالله عافيك وأن يشفيك ويرضى رؤياك من الدعوة إلى الله والخشوع والإقبال على صلاة الليل وأرشد الخير.
أداكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ يبدو أن أخانا مصاب بمرضين مرض عضوي ومرض نفسي هل تنصحونه بمراجعة أحد المستشفيات لعل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ له الشفاء؟
لا مانع إذا كان مرض
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر إلى الجمهورية مصر العربية عبر رسالة بعث بها المستمع محمد مرعي علي من المنيا. أخونا له جمع من القضايا يسأل فيها ويقول ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقابة رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور فهل يعد رفضها للنقاب شذوذا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب أم أن زوجها يصبر عليها كما أشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى والنصائح؟
نعم المهاجر يمكن أن أشوفها من فتاوى بعض العلماء لكن النصيحة والاستبراء وأن تدعوائها وأن تعمل في قول زوجها وتدعوها في ويبعدها عن التهمة يعتبر الفتاوى بعض المفتين هذا إن شاء الله يشفي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يستدين المسلم لأجل شراء الكتب الشرعية للاطلاع والتعلم والتفقه في الدين وهل يجب عليه بيع هذه الكتب في حالة عدم استطاعته الوفاء بالدين الذي عليه؟
إذا كان أجيب له أما إذا كان لا مثلا على حق الحق الناس فلا يستطيع نطع في المسترات التي فيها الكتب وحاجه الى الاستدانه والى
جزاكم الله خيرا. هل يأثم المسلم إذا حفظ القرآن الكريم ثم نسيه، وذلك لوجوده في مكان أجبر على الذهاب إليه فلم يستطع التفرغ للقرآن الكريم كما كان؟
لا يأثم، لا تعني يستحي.
حجاكم الله خيرا. هل النوم يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة أو تأخيرها بحيث لا يخرج وقتها، خاصة إذا كان الإنسان مجهدا في عمل معين، وذلك لحديث من نام عن صلاة أو نسيها وحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها النائم، أم يجب إيقاظ النائم في أول وقت الصلاة أم يجوز تأخيره بحيث لا يخرج الوقت؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان النوم يعمو عن الصلاة فلا تستيقظ ولا غلط، ولكن ما يكتبها لوقت الصلاة أو بعضها، فالأسباب التي تعين على الاستيقاظ، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فهو معنى. أما إذا تساهل فبد تعب الأسباب، فإذا تعب الأسباب أعاده النوم فهو معنى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام هذه رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين، يقول: نويت بقلبي ترك شيء وألا أفعل هذا الشيء وإلا فزوجتي طالق، قلت هذا في قلبي ثم فعلت هذا الشيء بعد هذه النية، فهل علي كفارة وماذا يكون؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ما يتعلق على القلب لا ترتب عليه حكم، إلا هو أحد تجاوز عن أمتي ما حدث لينصح ما لم تعمل أو تحلل، في ألفاظ الطلاق كان يقول أنت كذا إذا خرج من البيت يا طالب فأثر المنع، ليس قصدك المنع فقط، إذا تقصد ويقع الطلاق عليه دقا، هكذا أقول سيدك أولا. إذا
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.